بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، ومن قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ومن قوله تعالى: فرأيتم ما تحرثون. وقد كان إبراهيم أدهم وشقيق بعد ما كان فيه من سعة الرزق، يقومان على الكروم ويسترزقان.
وشقيق إبراهيم أدهم معروف، شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي يقول معلق، نعم زاهد،
ويسترزقان الله من العمل في البساتين ويتقوتان من الحصاد، وهو سنة ماضية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين فمن بعدهم. واعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل فهو علم، والنافع من ذلك ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله رضي الله عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان شيخنا يقول: الشريعة المحمدية والآداب النبوية نور الله في أرضه وعدله بين خلقه. قال شيخنا
كان شيخنا يقول لعلها مقحم حتى تلامذة شيخ الإسلام بن تيمية الذي بيض هذه النسخة ونسودة المؤلف، هكذا يقول المعلم. ولعله أيضا له بعض المشايخ عزى إليهم، فقوله مقحم فيه نظر، هذا كلام شيخ الإسلام. ولعله أيضا ما نعلم من هو شيخه في هذا الموضع الذي عزى إليه، وله عدة شيوخ أو أراد أباه، الله أعلم من شيخه.
ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك الأرض، فبعث إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا، وذلك على ما عرف ونقل واشتهر. وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالاته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر، لقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآيات. إن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه وبعث عليه السلام إلى الناس كافة، وإنما قصد ببعثة هذه الرسل إلى الملوك بث الدعوة في جميع الممالك ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله. وقد كان إذا نزل الله أنزل الله وحيا أو أحدث نسخا فيه تأكيد بحجة أو رخصة تدل على سعة الرحمة، بعث الأمراء النجباء يعلمون من بعد عنه، كما بعث علي رضي الله عنه بسورة براء مناديا ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وكل من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى 4 أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث إلى أهل خيبر من يقول: إما أن تؤدوا القتيل أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة رضي الله عنه استنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة للمسجد الحرام فاستداروا وهم في صلاتهم. وبعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى أعمال البحرين، وبعث علي بن حاتم رضي الله عنه على صدقة طي. ومن الإحسان في
البيوع، كل هذه البعوث المذكورة هنا صحاح حديثة.
قال: ومن الإحسان في البيوع والتزام العقود الشرعية والورع في المعاملات المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفاء بن عقيل البغدادي في كتاب التذكرة في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال: يجتنب منها 25 شيئا كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه. فمنها تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباب.
والله إن شيخ الإسلام أعطانا نماذج على حديث إن الله كتب الإحسان كل شيء، وعلى هذا الحديث الذي عندنا في حديث جبريل أخبرنا عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الله شاملة لجميع من يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، داخل في ذلك البيوع والأنكحة والصلوات والطهارة وسائر أبواب الفقه داخلة تحت هذا. أخبرني عن الإسلام الإيمان الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن أنت كنت تراه فإنه يراه. وأشمل من ذلك أيضا، يشمل المراقبة، يشمل الزهد، يشمل الورع، يشمل حقوق الجيران، يشمل، بحيث لو جمع هذا في سلسلة كتب مجلدات لا تسع على ذلك هذا المعنى، كلها داخلة في الإحسان، كلها داخلة أن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي عموم أيضا حديث جبريل.
قال والنجش هو من
نجش،
النجش وهو من شرها موقعا وأذرعها للحق وأذرعها للحق وفي القلوب. وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم. ونهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة. ونهى عن المحاقلة وهي مما يقع فيه كثير من الجند الذين يعاملون الفلاحين ولا يعرفون شرطه ولا يعرفون شرطه. ونهى عن المزابنة وعن بيع الحصاة وعن بيع الكلب وعن بيع نقع البئر.
يعني معروف بيع الحصاة معروف، وبيع الكلب قال البخاري كذا، بيع ثمن الكلب، يعني اللي بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب، يعني ثمنه حرام، ثمن الكلب حرام، هرباء الحرام، حلوان كان حرام. نعم.
قال وعن بيع نقع البئر يعني ماءه، وعن بيع وسلف، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عندك،
يعني اللي يبيع فضل الماء، نقع البئر معنى فضل الماء الذي لا يحتاجه، نهى عن بيع فضل الماء. وعن بيع وسلف من هي منعه، بيع وسلف بحيث يكون بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين وفي بيعة، سواء قال بعتك هذا الفرس على أن تبيعني هذا الجمل، أو بعتك هذا الفرس يعني ماذا بيعا لكنه صورته صورة سلف إلى مدة كذا وكذا ثم تعيده. وأن بيع ما لم يقبض هذا منهي عنه، بيع ما لا يملك، لابد ما يبيع شيئا إلا قد امتلكه واحتازه، واحتياز المباني والأراضي بالتخلية، إذا خلي بينه وبينها ويستطيع التصرف فيها. وأن بيع ما ليس عندك، وأن بيع الحب حتى يفرق حتى يستوي. تفضل.
قال وعن بيع الحب حتى يفرق، وعن بيع الثمرة حتى تزهو،
وهذا في الأغلب يعني في أكثرها، يفرق أكثرها والباقي تبع،
أي يبدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر. وعن بيع الحنطة في سنبلها وربح ما لم يضمن خسارته،
لأن بيع الحنطة في سنبلها بمقداره كل معلوم، هذا كان يقول بعتك هذا بمقدار كذا وكذا على أنه كذا موزون أو مكالب كذا وكذا مقدار، هذه غلط، لأن السنبل نفسه قد يفسد أو قد لا يجد ذلك المقدار الذي قدره وباعه بذلك الثمن، هذه غلط.
قال ونهى عن بيعتين في بيعة وعن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، ونهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن
الملاقيح، يعني عن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، الملاقيح يعني الذي في أصلاب الحيوانات، بيع ما في ظهور الجمال مثلا أو في ظهر الثور أو في ظهر نعم. وعكس ذلك بيع المضامين، المضامين ما في أصلاب الثول وهي مضمون، كما في النهاية راجع النهاية أوضحنا هذا قد قرأناه مرة.
قال ورخ وعن بيع اللحم بالحيوان وعن عسب الفحل،
بيع اللحم بالحيوان غرض، بعتك هذا اللحم بألف إلى أن تعطيني هذا الحيوان بألف.
قال وعن بيع الرطب بالتمر
إلا العرايا،
ورخص في العرايا من أجل الفقراء. وعن بيع المجر،
وعن بيع المجر قال أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة في النهاية، ذكر من النهاية.
وعن بيع الكالئ بالكالئ،
الغائب بالغائب.
قال فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها ووجه الاحتراز منها من مفهوم،
هذه البيوع وحدها لو جمعت وشرحت وبينت لجاءت فينا الذي أشار إليها شيخ الإسلام، بحيث أنه لو أحسن الإنسان فيها وتجنب هذه المعاصي والإساءة فيها أن يقع في هذه المعاصي.
قال فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها ووجه الاحتراز منها من مشهور الأحاديث وجملة أحاديث النهي عن بيوع الفاسدة 53 حديثا وقد بوب العلماء على أكثرها وأحسن التنبيه على ذلك لئلا يكون للآكل حجة إذا أخذ الحرام وسماه بغير اسمه واحتج لغلبة هواه ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولا يعلم
أنها عامة محصوصة هذه الآية.
قال ولا يعلم أن من العلم جهلا وهو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله ولا يعرف صحته فينسب إلى الجهل مع علمه بفنون من العلم.
الله المستعان. من العلم جهلا وهو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله ربما أقحم نفسه في أشياء هو عنده علم فيقع في الجهل هو عالم.
قيل لعفان بن مسلم وقد سئل في خضرة الخليفة في حضرة نعم وسئل في حضرة الخليفة مسألة فقال لا أعلم فقيل له أيصرف إليك يصرف إليك من بيت المال في كل شهر 1000 درهم وأنت لا تعلم فقال إنما آخذ على ما أعلم وإلا فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال قبل أن يفنى ما لا أعلم فمن العلم جهلا ومن القول عيالا عيلا وأن تقبل بحديثك أن تقبل بحديثك على من لا يسمعه وتخص به من لا يفهمه ومن البيع فاسد لا يحل ربحه ولا يصح العقد فيه وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بين الحال من العاطل وأوضح الحق من الباطل وليس هذا مما يستغني عنه العوام بل هو مما لا يسعهم جهله ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه
ينبغي لهم تعلمه
فقد قال قتادة في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية قال ليس هو أنه لم يكن لهم معايش وأسباب وتجارة وأعمال بل كانت عامة أقواتهم من التجارة والصناعة وكان فيهم أعني الأنصار من يعيش من عمل النخيل والتصدي للزراع ونحوه وقد جاء في الصحيح ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو سبع أو حيوان إلا كان له صدقة ولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب ومعايش شتى مع كثرة اشتغالهم بالغزو الذي هو من أشد الأعمال على النفوس وكان تورعهم واجتهادهم وفقههم الذي يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ونحو ذلك وكانوا يرجعون في ذلك كله إلى الكتاب والسنة ويستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته ويسأل بعضهم بعضا عن سنته بعد وفاته حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع حجة كل أفاك أثيم وعرف من شعارهم ما لو تمسكنا به لم نعدل عن النهج القويم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم باع عثمان بن عفان رضي الله عنه طعاما فجاء فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يبيع الطعام أجرة الكيل على البائع أم على المشتري فأفتاه أنها على البائع وجاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربحت اليوم ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربحت اليوم ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية من الذهب أو قال من الفضة رواه أبو داود وقد خرج البخاري في باب من لم يبالي من أين اكتسب المال عن أبي سعيد المقبوي عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي
يقول حديث ضعفه الألباني حتى ربحت أو قال من الذهب أو الفضة رواه أوقية
إلى النبي صلى الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حرام أو من حلال وفي باب التجارة في البز وغيره قال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدونه إلى الله وفيه عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال
هذا الصحيح المذكور في الصحيح
وفيه عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف قال فسألت زيد بن أرقم فقال كنت أنا والبراء بن عازم التاجرين في الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه في الصرف فقال إن كان بدا إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان إلى أجل لا يصلح. وروى الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي في القول لا يصلح أيضا صحيح.
وروى الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وعن عقبة بن الحارث أن امرأة دخلت عليه فأخبرته أنها أرضعت امرأته وفيه فكيف وقد قيل. وقد روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أدلة الورع الآن.
فقد روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل الربا.
يقول هذا منكر.
والمسترسل الذي لا يماكس، بل يقال خذ أعطني، فيرجع في بيعه إلى قيمة المثل أو يكسب عليه القدر المتعارف من غير شطط ولا جور. وكيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا من نعمة ينالها العبد إلا على ظهرها؟
المسترسل من استرسل إلى مؤمن فغبنه، مسترسل في غبن الناس، الذي يغبن الناس ويسترسل في ذلك.
وكيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا من نعمة ينالها العبد إلا على ظهرها؟ وقد قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإنما يذم منها حرام من غير وجهه أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر،
كأنه يعل الحديث دنيا ملعونة ملعونة في الآخر فيه.
قال: أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر، وما يقتنى قصد المباهة والمماراة، فذلك الذي هو منقوط عند ذوي الألباب. وقد جاء رجل يوم خيبر فقال: يا رسول الله، ما ربح أحد من أهل هذا الوادي، ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة،
علمت أنه ضعيف، تقدم.
قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارقي يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، وقال: إني اشتريت شاتين بدينار، فبعت إحداهما بدينار، وهذه شاة ودينار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أربح الله بيعك. رواه البخاري. وفيه: وكان عروة البارقي لو تجر في التراب لربح، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا. وقد روى أهل العلم بأحوال الصحابة وأيام الناس أن الزبير رضي الله عنه مات وعليه 80,000 دينار، فقضيت من تركته. ثم
هو يقول: لقد علم عن قومي أن حرفتي لم تكن تعيد عن مؤنة أهلي، شغلت بأهل المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف المسلمين فيه. نعم.
قال: أن الزبير رضي الله عنه مات وعليه 80,000 دينار، فقضيت من تركته، ثم كان الثمن من تركته بعد ذلك 60,000 دينار، وكان مما ترك من كراع وسلاح وآذاذ 1,000 فرس. فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو ممن شهد بدرا وفتح خيبر، فقال: يا رسول الله، إنك زوجتني فلانا ولم أسمي لها مهرا، وإني قد جعلت لها من ذلك سهم الذي بخيبر. فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته 100,000. خرجته العلماء في كتب الأحكام.
يعني من الإحسان اكتساب المال الحلال مع الوراء، ولكن مع ذلك ليس بحرام أن يكتسب مال حلالا، ما هو حرام عليه، ولا إفراط ولا تفريط، فالاكتساب حلال، وإذا اكتسب حلالا أجر.
قال: واتسع الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، وفشل المال حتى تحدث أن نخلة تحدث أن نخلة بيعت 1,000، وشرى علي رضي الله عنه فرسا 100 ناقة. وقال حاتم الأصم: من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق.
حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي زاهد.
ومن عمل بغير علم وقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم يرى العمل به من شرطه فسق، ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص. فما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله.
جاهلية الأولياء العاشر من 2003 كما ذكر المعلق.
فما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين، أخذناه باليدين وعضضنا عليه بالناجدين وتمسكنا به حتى نلقى الله به
اعتمادا على حديث عض عليها بالنواجذ، بمعنى الثبات على ما كان حقا،
وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين، وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة والطرق المأمونة والسبيل المضمونة،
اعتمادا على قوله استمسك بالذي أوحي إليك واستقيموا إليه واستغفروه، وأدلة في ذلك. الواجب هذا ما ثبت عن الله، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه عن الله عز وجل، وما جاء من الشرع الحكيم الصحيح الواجب الثبات عليه والصبر عليه.
قال والطرق المأمونة والسبيل المضمونة والمقطوع على أنها حق عند الله تعالى، نفرنا منه ولم نجسر عليه، وليناه من تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم القيامة.
من كلام شيخ الإسلام ما يكثر سيدنا، لكن هذا ينظر، ولا الذي نعلمه عن شيخ الإسلام أنه يقول على محمد، ينظر هل قالها في بعض المواضع. طيب الحمد لله، كم بدأنا فيه؟ كم لنا فيه؟
يوم عشر
يوم الاثنين. طيب إن شاء الله من غد الذي يحب أن يأخذ هذه الرسالة أو تيسرت له، حتى الذين معهم كن بأس يأتون بها قالب أصول التفسير، نقرأها قراءة سردا لتعليق ما يسر الله، مثل هذا التعليق الذي يسره الله عز وجل، والقصد كله هو المطالعة على الكتب وجرد الكتب يا ابن تيمية. نعم، جرد الكتب لا زيادة، وما يسره الله على الطريق دون كبير اعتناء. ايوه معلم،
لو دي عم بيجي